شفنا على الثلاثة مثلا
قاعدين عقول الأمور الإدارية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع بعد بيان الأقسام الثلاثة للحسابات التي تمثل الودائع في المصارف والبنوك، أو عمدة الودائع في المصارف والبنوك المتعارفة والرائجة في الحياة العملية المعاصرة. قلنا يقع البحث في محطتين: المحطة الأولى في بيان حقيقة هذا الإيداع، وأنه تحت أي عنوان من العناوين الفقهية ينضوي، أم أنه لا ينضوي تحت أي منها فيعد نوعا مستحدثا جديدا من المعاملات أو العقود، لا بد من البحث حينئذ عن تخريجه على المستوى الفقهي. وقلنا بعد أن نبين حقيقة هذا الإيداع لا بد أن نبحث في محطة ثانية في المحمولات الشرعية لهذه الموضوعات، وسيتشعب الحديث حينئذ على ضوء ما يمكن أن يتبنى على مستوى الموضوع، وعلى ضوء أقسام البنوك أيضا من جهة تمويلها، وأنها هل هي حكومية أو غيرها، مسلمة أو غيرها. أما الحديث في المحطة الأولى وهو المعقود لبيان حقيقة الإيداع في البنك، فنقول لا بد لنا قبل الدخول إلى تحقيق ما يجري بين المودع والبنك من بيان عدة مصطلحات تكاد تكون بديهية في أذهاننا، لكن لا بد من التذكير بها وبأهم حدودها وقيودها حتى يتضح المطلب على المستوى البحثي العلمي. هناك عدة مصطلحات لا بد من الحديث حولها. المصطلح الأول مصطلح الوديعة، وهذا المصطلح كما ترون هو مصطلح واضح في الفقه، يعرفه الفقهاء عادة بأنه الائتمان في الحفظ أو ما يقرب من هذا المعنى، الاستنابة في الحفظ، التوكيل في الحفظ، لكن الائتمان أفضل لأنه يبرز جهة أساسية في الوديعة، وهي أن الوديعة أمانة. صحيح التوكيل يتضمن استئمان، الاستنابة توكيل بالنتيجة، لكن التعبير بالائتمان يعطي، أحسنتم، يعطي بمدلوله المطابقي حقيقة أن هذه الوديعة أمانة عند المستودع، ويعطي أيضا حقيقة الاستنابة، لأن استفعال ائتمان يعطي هذه الجهة، وهي إيكال الأمر إلى الغير. واضح جدا أن السمة المشخصة الواضحة لهذا الأمر بعد الحديث عن الأركان اللي هي واضحة، وشرائط الأركان على مستوى شرائط التكليف العامة في باب المعاملات، وأن المودع لابد وأن يكون هو المالك أو من له ذلك، يعني الولي أو الوكيل، والأهلية وإلى ما هنالك، هذه القضايا تفصيلية لا نريد أن ندخل بها. السمة البارزة في مسألة الوديعة هي أن الودعي أمين على ما استودع، فتعد العين أمانة في يده، وحيث إن هذا المضمون التعاقدي لا يتضمن عملا من الأعمال أو تصرفا من التصرفات، فهذا يعني أن المحتوى التعاقدي في الوديعة لا يتضمن سوى حفظ الأمين لهذه الأمانة. أحسنتم.
هذا أقوله يا إخوان تفرقة ما بين هذا النحو من أنحاء الاستئمان وما بين الاستئمان الذي يكون استئمانا تبعيا. في الوديعة الاستئمان استئمان بالأصالة، نفس المضمون التعاقدي هو ائتمان، المدلول المطابقي للعقد هو الائتمان، المطلوب أولا وبالذات هو الائتمان. بينما في بقية الأمور التي تتضمن الائتمان يكون الائتمان منظورا إليه ثانيا وبالعرض، بل قد لا يكون منظورا أساسا للمتعاقدين، يكون حكما شرعيا مستلزما للمضمون التعاقدي. مثلا عندما أؤجرك سيارة اتفقت كلمة الفقهاء على أن السيارة أمانة في يدي، وأمانة مالكية أيضا، لأن المالك هو الذي أعطاك إياها وسلطك عليها مباشرة، ولكن المضمون المعاملي للإيجار ليس هو الائتمان، هذا حكم شرعي مستلزم للمضمون التعاقدي في باب الإيجار. في المضاربة أيضا من هذا القبيل، الأموال تكون أمانة في يد العامل بها والمتجر بها مع القدرة على تبديل أعيانها، لأن لكن على كل حال هو مستأمن بأن لا يتجاوز ما حدده له المالك لهذه الأموال في التجارة بها، والاتجار كما أو كيفا، ومع ذلك هي أمانة، أمانة بالمقدار الذي. لكن المضمون التعاقدي في باب المضاربة ليس هو الائتمان، الائتمان حكم شرعي تبعي عرضي. ومن هذا القبيل بقية الأمور التي تتضمن ائتمان ولا يكون المضمون التعاقدي هو الائتمان، هذه قضية مهمة انتبهوا لها. في الوديعة المضمون التعاقدي هو الائتمان أولا وبالذات، أنا أأتمن هذا الشخص ليكون حافظا لهذا المال أي عروضا كان أو نقدا، وحينئذ فحيث لا يوجد أي مضمون تعاقدي آخر فمقتضى القاعدة أنه لا يجوز له أن يتصرف أي تصرف في هذه العين إلا بالائتمان فقط، لا يجوز له إلا أن يكون أمينا على هذه العين. بل إذا حدد في مضمون العقد نوع من أنواع الائتمان أيضا لا يجوز له أن يتجاوزه إلى غيره حتى لو كانت نظرته الشخصية أن ذاك أأمن. المهم المقدار الذي ائتمنه عليه المالك أو الولي أو الوكيل، فلو ائتمنه على أن يودعها في مكان لا يجوز له أن يتجاوز ذلك المكان، في زمان لا يجوز له أن يتجاوز ذلك الزمان، إلى ما هنالك. إذن المضمون التعاقدي المدلول المطابقي للعاقد في باب الوديعة هو الائتمان، ولازمه عدم جواز أي نحو من أنحاء التصرفات التي تعد تجاوزا لما حدده المؤتمن وهو المودع. نعم من نافلة القول أن نقول أنه لو أطلق ائتمانه فيجوز للأمين أن يحتفظ بالعين كما يشخص هو بدون تعدي أو تفريط بأنه يكون أأمن للعين أو موضع أمن للعين، فتصبح نظرته آنذاك هي المحكمة. لكن نعم تصبح نظرته هي المحكمة، ولكن هذا ليس تحكما على المؤمن ها والمودع، بل لأن المودع أعطاه هذا الهامش من الحرية عندما قال هذه أمانة عندك احفظها كما تحفظ أموالك مثلا. أحسنتم، ولذلك هذا الهامش من الحرية ليس حكما شرعيا ابتدائيا، هذا حقا من حقوق المالك المودع المستأمن، يتصرف الأمين بحسب ما حدد له من وظيفة. وعليه فالمغزى الأساسي والرئيسي في باب الوديعة هو حفظ العين أمانة من دون تغيير أو تبديل. ومن نافلة القول أن نقول هنا بأن هذا العقد من العقود الإذنية. الإذنية هو أذن له بأن يكون أمينا على عينه، وذاك أذن له بأن يؤمنه في الحقيقة. ومن الواضح أن السمة العامة للعقود الإذنية هي كونها عقود جائزة، ليست عقود لازمة، لا من طرف المستأمن ولا من طرف المستأمن. وعليه فيستطيع كل واحد أن يتراجع في هذا العقد في أي وقت شاء، طبعا إلا إذا كان الوقت يمثل ضررا على الطرف الذي يؤمن أو من كلا الطرفين في حالات خاصة، كما لو نشبت الحرب ولا يستطيع أن يخرج، قال تعال الآن أخذ عينه، لا يستطيع، لا يجازف بخط، ما يجوز لا يرمي عينه في الطريق، يجب عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، وهذا ليس تأدية إلى أهلها. عموما في الأساس هذا المحتوى التعاقدي جائز، إذني جائز من الطرفين، لا يلزم المودع بالإبقاء إلى مدة، ولا يلزم المستودع بالإبقاء إليها، حتى لو كان عند الائتمان اتفقا على مدة محددة، فإن هذا الاتفاق ليس أكثر من وعد من الأمين في أن يبقي العين أمانة إلى تلك المدة، يستطيع أن يتراجع في أي وقت شاء إذا اقتضت مصلحته التراجع لأي سبب من الأسباب، يستطيع أن يتراجع وبطريق أولى المؤمن. إذا استأمن شخصا إلى مدة يعني أذن له أن تبقى هذه العين إلى مدة، هذا لا يعني أنه لا يحق له قبل تلك المدة أن يأخذها. إذن الأمانة واضحة، المحتوى التعاقدي والتعاملي على هذا الأساس من الواضحات إن شاء الله. المصطلح الثاني هو مصطلح الهبة. الهبة عادة تعرف بأنها تمليك عين مجانا، وإذا بعضهم يريد يوضح أكثر يقول ومن دون عوض، هذا واضح أنه ليس قيدا احترازيا، هذا قيد قضي واضح جدا، أن من يهب مالا لشخص أنه يملكه لا على وجه العوضية، قد يشترط، ها انتبهوا، المضمون التعاقدي ليس فيه عوض، ولكن يستطيع أن يملك على وجه المجانية بشرط، هذا ليس تمليكا بالعوض، ها، ويستطيع أن يجعل العوض أمرا ماديا أو أمر غير مادي كتزويج ابنته له، ها يستطيع أن يشترط شرطا يرجع بالنفع إلى شخص ثالث، مو معاوضة، هذا ما يخرج الهبة كما قد يتوهم لأول والة عن كونها تمليك مجاني. المقصود من كون الهبة تمليكا مجانيا وبلا عوض أنه لا يوجد فيها ركن المعاوضة، وهو أن يدخل في كيس من خرج من كيسه المتهب أو موضوع الهبة عوض، فلا يوجد في الهبة شيء من هذا القبيل. الهبة لا يوجد في مضمونها التعاقدي سوى إعطاء من طرف واحد على وجه التمليك أيضا، وعلى وجه تمليك الأعيان، وإن كان يمكن تصورها في تمليك المنافع أن أهبه منافع العين. وأما الهبة المعوضة فليست سنخا آخر من الهبة بحيث تصور أنها معاوضة، هي بالدقة ليست معوضة على مستوى المحتوى المعاملي، بل تمليك مجاني بشرط، وهذا الشرط قد يكون عوضا ماديا وقد يكون أمرا آخر غير عوض المادي. أي شيء، أستطيع أن أشترط عليك أن تصلي صلاة الليل، أهبك سيارتي بشرط أن تصلي لمدة سنة صلاة الليل في الهزيع الأخير من الليل، هذا ليس تعوض. والشروط أساسا لا تعزى إلى أحد العوضين على مستوى المضمون المعاملي، الشروط هي لوازم اختيارية ناشئة من سلطنة الناس على أموالهم، المتسلط على ماله يستطيع أن يملكه في معاوضة، ويستطيع أن يملكه مجانا، ويستطيع أن يملكه مجانا بلا قيد ولا شرط، ويستطيع أن يملكه مجانا مع قيد وشرط. الهبة تمليك مجاني مع قيد وشرط، من طرفه تخرج على قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، من طرف الثاني تخرج على قاعدة المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. هذا لا يحول الهبة إلى معاوضة يا إخوان بالدقة، لأن الشرط ليس من طبيعة هذا العمل، ليس مقوما لهذا العقد، ولا هو على تقدير وجوده يصبح عوضا بالمعنى الصحيح للتعاقد، لأنه ليس عوضا. على كل حال، نعم، إذا جعل شرطا قد تصبح لازمة الهبة، قد أحسنت. نعم، الهبة المعوضة قائمة على تحقيق الشرط. قلت قد لا يكون مادي يا شيخنا، العوض لابد أن يكون ماديا في المعوضات المادية، لابد أن يكون يتمول. ها، أنا ايش استفيد مالية إذا هو صلى صلاة الليل؟ أحسنت، إذا ليست معاوضة. ها، ما عندنا، ما عندنا هكذا شيء، يصير بيع أو إيجار، أي ما مشكلة، ما عندنا في الهبة من هذا القبيل شيء. إذا تريد على سبيل المعاوضة الحقيقية أعطيتك هذا في مقابل هذا، فحينئذ إذا كان تمليك أعيان بأعيان يصير بيع، إذا تملك أعيان بمنافع يصير إيجارة مثلا، وهكذا. شوفوا، ما في باء العوضية في الحقيقة في العقد، الموجود هو تمليك مجاني مشروط. من باب أنه ليس تعاوضا ولا معاوضة. نعم، خب، على هذا الأساس، لا مولانا، على هذا الأساس التمليك في الهبة تمليك مجاني، تصبح العين ملكا لمن؟ للمتهب، والمتهب حينئذ تصير من أمواله قارة يتصرف بها كيف يشاء، غاية الأمر جائزة من طرف الواهب إذا لم يكن هبة على ذي الرحم وكانت العين لا تزال باقية، لا تلفت لا حقيقة ولا حكما. أما لو تلفت حقيقة أو حكما، بل لو لم تتلف لا حقيقة ولا حكما ولكن غيرت ماهيتها، صورتها النوعية غيرت أو الشخصية حتى، فحينئذ لا يجوز الرجوع فيها، أحكامها الخاصة. وإلا أساس هذا المحتوى العقدي عقد جائز، وإن كان يكره جدا طبعا في محله الرجوع في الهبة. فتصبح العين ملكا قارا، هذه أول خصيصة أساسية في الهبة، على وجه المجانية لمن؟ للآخر. في المقابل يجوز ويحق للطرف الآخر أن يتراجع متى شاء بهذه العين، أي نفس الوهب طبعا، ما دامت موجودة، ما دامت غير متغيرة العين إلى ما هنالك من قضايا. ها، واضح. والجنبة المجانية يا إخوان في المحتوى المعاملي لا ننساها، لا نغفل عنها أبدا، لا يوجد أي ضمان لا للعين ولا للمنافع ولا للشيء. المصطلح الثالث هو العارية. العارية عرفت في الكلمات بأنها التسليط على العين للانتفاع بها مجانا، للانتفاع إشارة إلى أن الانتفاع يكون بمنافعها لا بعينها، وإن كان التعبير فيه شيء من القصور لكن نقلته كما هو في بعض الكتب الفقهية. التسليط ممن له حق التسليط، إما المالك أو الولي أو الوكيل، على العين، والعين أعم من النقود أو العروض هنا يا إخوان، ولذلك لو عبر بالمال أفضل، للانتفاع بها مجانا. هذا يتضمن أنه لا بد وأن تكون العين قابلة لأن ينتفع بها مع بقائها. ولا بد يتضمن هذا الكلام أن تكون العين مما لها قابلية أن تبقى في هذه المدة، لا يسرع إليها التلف في هذه المدة. ها يمكن ينتفع به بنحو من الأنحاء لمدة وقت قصير. يعني قد يجيب الإنسان يخليه في الثلاجة يحب يورجي ضيوفه أنه هو عنده فخلام في الثلاجة أشياء كثيرة فينتفع به مع بقاء عيني. عموما هذا هو المشخص للعارية. إذا العارية تبقى على ملك من؟ تبقى على ملك مالكها. التسليط على المنافع وهو لا ينفك عن تمليك هذه المنافع في الحقيقة أو إباحتها على أقل تقدير. ها؟ هذا معنى العارية. وتتحدد المنافع كما وكيفا بحسب ما يحدده المعير، لأنه ماذا؟ لأنه مقتضى قاعدة السلطنة على أمواله، فيتسلط المستعير بالمقدار الذي سلطه عليه المالك أو ولي المالك أو وكيل المالك، يعني المالك أصالة، مالك التصرف قول. وهذا يجمع الثلاثة، مالك العين والولي والوكيل. إذن يوجد بقاء شيء على ملك المعير وهو العين والمال، ويوجد شيء يملكه أو لا أقل يباح له للمستعير وهو المنافع، مو مطلق المنافع، تتحدد كما وكيفا قلنا بمقدار ما حدد المعير المتسلط على العين وانتفاعاتها. وهذا العقد عقد أيضا إذني سمته الجواز من كلا الطرفين، لا المستعير يلزم عليه أن يبقي العين عنده إلى مدة معينة حتى لو حددت مدة عين الاستعارة ابتداء، إلا إذا كان في ضمن شرط لازم أعاره بشرط أن تبقى عنده إلى هذه المدة مثلا، في ضمن شرط عقد لازم. ولا المعير أيضا يجب عليه إبقاء هذه العين، أجرته محراثي ليحرث يوما أستطيع بعد ساعتين أن أتراجع، على مستوى الحقوق القانونية المعاملية أستطيع، على مستوى القانون الأدبي والأخلاقي بحث آخر، نتكلم عن المحتوى المعاملي نحن في المقام. إذن العين باقية على ملك مالكها، لن تنتقل ملكية الأعيان. المنافع إما انتقلت ملكيتها بالمقدار المحدد وإما أبيحت، لأنه لا يوجد ما يدلل على نقل ملكية المنفعة، لا يوجد ما يدلل على أكثر من إذن هذا الشخص لهذا بأن ينتفع بهذه العين، ومطلوب المستعير يتحقق بمجرد الإباح، يتحقق بمجرد الإباح ويصل إلى مطلوبه من خلال الإباح. ما في شيء يترتب على الملكية، أستطيع أن أبيح لك كل شيء حتى إجارة المنافع، مو مشكلة تصير وكيل عني في إجارتها وأخذ الأجرة لك، مضمون هذا يصير في المعنى، يعني حتى الإباحة المتوقفة على الملك مو مشكلة، ما في مشكلة. أي مو لازم أن أنا أملك المستعير، يكفي أن أكون أملك التصرف بها، حتى التصرف المتوقف على الملك ولو بالنيابة عن مالكها بالتوكيل من مالكها، فهو قد يعيرني السيارة لأستفيد من منافعه كيف ما شئت فيها المدة، فأروح أنا أأجرها لشخص آخر، هذا يتضمن إذنا منه لي في أن أؤجرها في الحقيقة، ما يتوقف على أن أنا أملك المنفعة أولا ثم أملكها بالإجارة ثانيا. هذا عام، نعم إذا قصد تمليك المنفعة لا مانع منه، لذلك أقول عقد العارية ما يتضمن بالضرورة تمليك المنفعة، أقصى ما يلزم هو إباحة المنفعة، لأن إذا ماكو لا تمليك منفعة ولا إباحة فهذا ليس إعارة في الحقيقة خلاف مقتضى العقد، فلا ينعقد المضمون التعاقدي. وهكذا يتضح أن العين تبقى محفوظة في العارية، تصير العين أمانة في يد المستعير وتبقى على ملك صاحبها، وتبقى الولاية أيضا لصاحبها عليها، ها؟ بأن يستطيع أن يمنعه من بعض ما كان قد أجازه له، يستطيع أن يرجعه في أي وقت شاء، وهذا أقرب إلى الإباحة منه إلى التمليك. أي نعم، هناك السلطنة متزلزلة على المنافع المحددة في عقد العارية لمن؟ لهذا المستعير. متزلزلة ليش؟ لأنه يستطيع في أي وقت أن يتراجع ذاك الطرف، كما أنه هو يستطيع أن يتراجع. المصطلح الرابع في المقام يا إخوان، المصطلح الرابع في المقام هو مصطلح القرض. والقرض هو نقل الملك على وجه الضمان، نقل الملك مو مجانا، مقابل الهبة تماما، نقل الملك على وجه الضمان، قد يقال إلى أمد معين، في بعض التعابير الفقهية موجود إلى أمد معين، لكن هذا مو ضروري، قد لا يكون إلى أمد معين فيحكم شرعا بأنه حال حينئذ، يعني قد يقترض ولا يحددان أمدا، يتحقق عقد القرض أو لا يتحقق، غاية الأمر يستطيع المقرض أن يطالب مباشرة بعد لحظات. إذن إلى أمد معين ليس ركنا في المعاوضة، فما لازم نأخذه في المفهوم وفي التعريف كما أخذه بعض الفقهاء. نقل الملك على وجه الضمان، خب شو الفرق بينه وبين البيع حينئذ؟ شو الفرق بينه وبين الإجارة؟ هناك ملك أيضا، منافع ملك. أولا القرض نقل أعيان مو نقل منافع، لهذا تطلع الإجارة. ثانيا هو نقل على وجه الضمان لا على وجه المجانية، فتطلع الهبة. ثالثا ها؟ لا لا، احنا بدنا نروح للنقطة الأساسية ذيك، لوازم له أن يطالب بها. ها؟ الهبة تمليك مجاني، البيع رح نجي إن شاء الله. البيع ليس مطلق نفس مطلق نقل ملكية على وجه الضمان أبدا، البيع ركنه أن يتحدد فيه الإوضان ابتداء، ويكون مبادلة مال بمال، هنا لا توجد مبادلة مال بمال ابتداء، توجد ابتداء في المضمون التعاقدي مبادلة بين مال وبين ذمة. هناك أيضا قد يكون المال ذمة، لكن المال محدد في المضمون التعاقدي لأنه على مساحة المالية، يمكن أن يكون العوض عين، يمكن أن تكون منفعة، يمكن أن تكون عروض، يمكن أن تكون نقد، يمكن يمكن يمكن. هنا ما يحدد العوض يا إخوان في باب القرض عادة في المضمون التعاقدي، أنقل لك المال على أن تضمنه لي. كيف؟ الحكم الشرعي هنا يقول بأنه إذا كان مثليا تضمن بالمثل، وإذا كان قيميا تضمن بالقيمة، إذا كان مثليا تضمن بالمثل، وإذا كان قيميا تضمن بالقيمة. ولذلك عندما تريد أن تسدد تلحظ هنالك القيمة إذا كان قيميا، لأن أنا لي في ذمتك فلان شيء بقيمته في وقت التسديد أنت تسدد، مش في قيمة اليوم اللي أعطيتك، هذا ليس ربا أبدا، لأن هذا في الحقيقة ذاك الوقت تحصل تبديل في القيميات وفي المثل طلعت قيمته أو نزلت، مثل هو على كل حال. إذن فرقه وإن كان شيئا ما فيه خفاء عن أي شيء، عن البيع، البقية ما في خفاء واضح، ولكنه مع ذلك يعد واضحا إذا التفتنا إلى المضمون التعاقدي بين البيع وفرقه عن القرض، فإن ذاك ابتداء هو مبادلة مال بمال فلا بد أن يحدد المالان حتى لا يحصل غرر وجهالة وإلى ما هنالك. بينما هنا لا طريق إلى الغرر والجهالة. القيم يضمن بالقيمة والمثل يضمن بالمثل، فلا يجب تحديد شيء، هو محدد بطبيعته. غاية ما هنالك أنا أعطيك ابتداء وأنت تضمن لي ابتداء من دون أن تحدد المضمون. الشريعة محددة المضمون، وهو أن المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته. ثم قد يحدد بمدة وقد لا يحدد بمدة. شبيه ببيع السلف. بيع السلف ابتداء حدد العوض شيخنا، غاية الأمر أجل في الذمة، لكن العوض حدد ولا يجوز أن لا يحدد العوض هناك، لا تكون معاوضة أساسا. لا، مو نحن حددناه كمضمون معاملي، هذا ليس تحديدا مالكيا في الحقيقة، هذا مقتضى طبيعة الأمور أن هذا الشيء مضمون فيضمن بأقرب الأمور إليه، المثل يضمن بمثله والقيم أقرب الأمور إليه قيمته. إيه بس مو مضمون معاملي، انتبهوا، ليس الطرفان المتعاقدان يحددان شيئا. قد لا يكون يعرف أصلا المقرض أنه إذا أقرض المثل يطلع له مثل، قد يكون في الضمن هو باني ولو من قبيل الداعي يعني يأخذ أموال ذاك الوقت، لكن هو من وقع إذا وقع التشاح بعد ذلك حينئذ يقال له أنت في الحكم الشرعي لك مثل. لكن في البيع هذا مبطل للبيع. ليش؟ لأن في البيع ابتداء أنا أعاوض هذا المال به ذاك المال، لابد أن أعرف هذا المال بالضبط ما هو الذي أعاوض عليه. بينما في العقد القرضي أنا أعاوض ما بين هذا المال وما بين ذمتك أنت. ما يتصور أصلا هنا عوض بالمعنى المعاملي بين المتعاقدين في باب القرض. في باب القرض أنا أريد هذا المال، لكن واضح أني لا أريده بشخصه لأني ملكتك إياه، ومقتضى أنني ملكتك إياه أنك صرت متسلطا عليه، وقد يحق لي في بعض الحالات أن أسترجعه بعينه كما لو صرت مفلسا وعين المال لا زالت باقية. ها؟ ليش؟ لأني حق لي أنا أقرب الأمور إلى مالي. أما إذا لم تصر مفلسا حتى لو كانت عين المال باقية ما أستطيع أن ألزمك أن ترجع لي عين المال، لأن صارت ملكا لك، نقلت ملكيتها إليك. إذن العوض نحن كمتعاملين في القرض لا نحدده أساسا، مقتضى عقد القرض أنه محدد على مستوى الحكم الشرعي، بل حتى لو جهلناه لا يبطل هذا القرض، لا وجه ولا طريق للغرر والجهالة في القرض من هذه الجهة. ها؟ وعلى هذا الأساس أنا أملكك لا على وجه المجانية، أملكك على أنني أريده بعد سنة. جيد؟ ثم قد يحدد بمدة طويلة أو قصيرة وقد لا يحدد بمدة. عدم التحديد التحديد بمدة واضح، عدم التحديد بمدة لا يبطل القرض، يبقى القرض قرضا ولو لم يحدد بمدة، ولكن يصبح حالا آنذاك. بأي معنى يعني يصبح حالا؟ معنى أنه حال هو أنه يستطيع المقرض أن يطالب به في أي وقت إن شاء، هذا معنى حال. ها؟ يستطيع المقرض أن يطالب به في أي وقت إن شاء، ويستطيع المقترض أن يرجعه أيضا، لأن بعض الحالات قد المقرض ما يريد يرجع، يتسلط المقترض أيضا على إرجاعه في أي وقت شاء. خب جيد، إذا حدد إلى أمد هل هو جائز إذني أو لا؟ تمليكم بالعوض هنا. ها؟ هذا وإن لم يقم بالدقة بين المتعاقدين تمليكا بالعوض، إلا أنه حيث إنه تمليك على وجه الضمان فلازمه أخذ العوض، فهذا المال صار ملكا لك ولا يجب عليك أداء العوض إلا بعد المدة المحددة. هذا ليس من العقود الإذنية، هذا من العقود الناقلة يا إخوة، هذا من العقود الناقلة. وحينئذ لا شك في أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة لا يحق للمقرض أن يطالب قبل حلول المدح. إذن في القرض نقل ملكية، وهذا فرقه عن الثلاثة، عن الاثنين ما عدا الهبة على وجه الضمان، وهذا فرقه عن الهبة. هسه فرق عن البيع والقضايا بيناه مجملا، لكن مو مهم، ما يفيدنا، ما يهمنا هنا في المقام كثيرا. والمشهور بين الفقهاء هو اعتبار القبض في تحقق القرض، ما يكفي التعاقد بدون قبض، يعني قبض من أحد الطرفين لابد أن يكون في القرض، دائما في القرض القبض من أحد الطرفين. أصلا من طرف ثاني قد يقبض شيء، لكن مو عوض القرض، قد يقبض رهن، ثريهان مقبوضة. بعد هذه الجولة المختصرة يا إخوان نسبيان في هذه العقود الأربعة المهمة، لابد أن نأتي إلى المضمون التعاقدي الذي يحصل عند إيداع إنسان أمواله في البنك، سواء في الحساب الجاري أو في الحساب الجامد أو حساب التوفير، اللي هو مو شيء غير الحسابين، يعني هو برزخ بينهما في الحقيقة، يأخذ ضغطا من هذا وضغطا من ذاك. ها؟ ما هي حقيقة ما يحصل؟ المعروف تسميته إيداع. أسا ما نريد نتحدث كما تحدث بعض الفقهاء عن سبب تسمية إيداع، فليكن أي سبب يسمونه. ها؟ ثم يا إخوان يوجد نقطة مهمة أتكلم عنها في سطر واحد، أن الناس مسلطون على أموالهم لكنهم ليسوا مسلطين على، يعني مو بكيفهم، يسموه وديعة وهو مو وديعة، أو سموه قرض وهو مو قرض. لابد أن ننظر إلى المحتوى العملية، سواء الناس أسموه وديعة أو أسموه هبة معوضة أو أسموه قرضا، كل واحد من هالعقود له مشخصات وأركان خاصة، ننظر في المحتوى الذي يحصل وعلى أساسه نسميه ونطابقه مع الفقه، لننظر ما هي آثاره الشرعية وما هي أحكامه ومحمولاته، لنبحث عنها بعد ذلك في المحطة الثانية إن شاء الله من البحث. من الواضح والبداهة بمكان أننا لا نتحدث في الهواء، نتحدث فيما يحصل فعلا خارجا في البنوك. في البنوك اللي يحصل أن إنسانا عنده أموال يأتي ويودعها في الحساب، إما الجاري أو التوفير أو الجامد، يودعها وهو يعلم أن هذه الأموال بعينها لن تبقى محفوظة له. ها؟ هذا مسلم، لأن إذا أبدأ من القضايا البديهية الواضحة يا إخوان، يودعها وهو يعلم أنها لن تبقى محفوظة له، يعني عندما يأتي ويسترجع لن يسترجع عين هذه الأموال، فهو في الحقيقة ضمنا يجيز ويبيح ويوكل البنك في التصرف في هذه الأموال. هذا واحد. اثنان، من الواضح أن مودع في البنك لا يرى لنفسه ولاية على عين هذه الأموال بأي نحو من الأنحاء بعد أن يودعها، بمعنى أنه يرى أنه لا علاقة له تربط، لا علاقة له تربطه بهذه الأموال بشخص هذه الأموال بعد إيداعها في البنك. نعم ماليتها يريدها في أي وقت من الأوقات بحسب العملة التي أودع فيها، طبعا يريد المالية، لأن النقد قد يتضخم، قد تزداد قيمته، قد تنزل قيمته، هو يستطيع بمقتضى المحتوى القانوني والمعامل مع البنك أن يطالب بنظير هذا المال. أودع بالليرة يأخذ بالليرة، أودع بالدولار يأخذ بالدولار. جيد؟ إذن هو يبيح للبنك أو يوكل البنك في أن يتصرف بهذه الأموال كيفما شاء، حتى التصرفات المتوقفة على الملك. ومن الواضح أن هذه الأموال قد لا تبقى في البنك لمدة ساعة، لأنه قد يقبضها من صاحب الحساب ثم يأتي صاحب حساب ثاني يريد يسحب من حسابه فيعطي عين هذه الأموال، وقد تتحول إلى دولة ثانية، يعني حتى عين الأموال ما يبقى. ويعرف المودع في الجملة، يعرف هذا، هذا ما يحتاج لا تعلم ولا شيء، كل المودعين في البنوك يعرفون هالمقدار بالبداية، يعرفونه ولطالما ذهب المودعون إلى البنك فرأوا أن هذا العامل في البنك أمين الصندوق يأخذ من هذا ويعطي لهذا. إذن لا لا أنا أريد أن أنطلق من مسلمات في ذهنية المودع، قضايا بديهية. المودع همه أن هذا المال يحفظ في بدله، مو بس ماليته مطلقا شيخنا. لا لا مو بس ماليته، هو يريد المالية المتشخصة في هذا المال، هذا مهم له. من يودع بالدولار يريد مالية الدولار، مو مطلق مالية. يعني إذا الدولار ينزل كثير هو موطن نفسه على أنه يخسر مالية تبعا لنزول الدولار. أحسنتم أحسنتم، ليس كليا في المعين ولا على سبيل الإشاعة أيضا، إشاعة ما تتصور هنا لأن خلطة حقيقية ما تحصل، قد نضيع وانتهى في داخل الأموال، لكن خلطة حقيقية ما تحصل. إذا الإشاعة ما إلها ما تتصور هنا، ما دون نوجع زيت نحن في البنك ها وإلى ما هنالك. خب جيد، كل في المعين أيضا غير منظور. يعني ما اللي يودع في البنك ما يرى نفسه صار شريك مع البنك، وإذا هو متوهم لأدنى التفات ملفت نظره يقول إيه صحيح. هو في الحقيقة يودع مالية المال المتشخصة في صنف هذا المال. ليش أقول في صنف هذا المال مو مالية مطلقة؟ لأن لو أودع مالية فكان هذا النقد يساوي مثلا بالذهب كذا، قد تطلع القيمة، يطالب بالزيادة أو لا، لكن يقدر يطالب بالزيادة المنضبطة في ضمن نقد نظير لهذا النقد، ليرة ليرة. قد ينزل يقدر يطالب بتعويض النقيصة والبقاء على الحد، لا أيضا، هو يستطيع أن يأخذ المالية. إذا المالية هذا انتبهوا لها يا إخوان، لأن بعض الفقهاء قال اللي يودع يودع مالية ما يودع مال، نقول له أي مالية؟ مالية معلقة في الهواء، لو مالية محددة في نقد. إذا مالية محددة في نقد خب ماكو نقد مشخص، نقده رفع يده عنه. النقد الموجود في البنك ما ملك شيئا من النقود، إذا أي مالية؟ إذا مالية منعزلة، وإذا مالية محددة في عين أيضا يقال بأن صاحب البنك مو ملزم يعطيك من هذه الأموال الموجودة في البنك. أنت اليوم جيت تسحب من حسابك، يقدر صاحب البنك يسحب من جيبه يعطيك أو لا؟ آه إذا غائمة من هذه الجهة مو محددة. لا كل في المعين، لا إشاعة ولا كل في المعين، إذا ما موجودة في الخارج. يعني أنا أوصلكم لهنا في الأخير أنها ما موجودة في الخارج، ما موجودة إلا في ذمة صاحب البنك. ها مو مشكلة، محددة في ضمن صنف من المال، قد تزيد قد تنقص إذا تضخم النقد. وإذا
يعني
هذا الشيخ
المودع يرفع يده عن العين لا عن
نفس المال. إيه مو مشكلة، ما يرفع يده عن القيمة في الحقيقة،
فقط عن هذه العين القيمة.
أحسنتم أحسنتم أحسنتم، ما هي إذا ما باقي عين خارجية وين موجودة؟ مالية في الهواء ما موجودة، خو تبقى في ذمة المكلف، أكثر من هذا ما موجود. ها خب جيد، إذا هالمشخصات يعرفها المودع، واضح جدا حينئذ بدون إطالة يا إخوان، انتهى الوقت، واضح جدا بدون إطالة أن هذا مو وديعة شرعية، لأن المال ما يصير أمانة في اليد، أمانة خارجية. وواضح أن المال لا يسترد بعينه إلا في حالات خاصة هم من باب الحكم الشرعي، كما لو فلس البنك والعين باقية. ها ولا سلطان له أصلا على استرجاع نفس العين، وإلزام له بأن يرجع له نفس العين، بل هو يرى أن أي ارتباط له بشخص هذه العين انتهى بمجرد الإيداع، إذن لا يشبه الوديعة ولا يشبه الهبة والهدية، من باب أنه ما حد يوجع قربة إلى الله حتى يصير صدقة، ولا على وجه المجانية، وليس أيضا عارية، لأني أنا لا أودع الأموال عنده لينتفع بمنافعها حتى يسوي كشخة مثلا بأنه عنده أموال في البنك ها كثيرة، لا نودعها لهدف آخر بحسب اختلاف الحسابات. إذن بحسب الظاهر لا ينطبق هذا المحتوى الودائعي إلا على القرض، لأن كل خصائص القرض موجودة فيه. تمليك، تمليك موجود على وجه الضمان، نعم على وجه الضمان. أنا ما قلت تمليك ابتداء، قلت إباحة كل شيء، حتى التصرف في العين، حتى بيعها، حتى إتلافها، لكن على وجه الضمان، وهذا هو التمليك. التمليك هو هذا. صحيح إحنا نتصور في باب المعاطات إباحة كل شيء حتى المتوقف على الملك، لكن ذاك جاء نتاج الجمع بين الأدلة يا إخوان، ولا ابتداء العرف ما يفهم هذا المعنى. العرف ما يفرق بين إباحة كل شيء حتى المتوقف على الملك وبين التمليك. العرف لا يفهم هذا، وإحنا نتكلم أن هذا الإنسان العرفي ماذا يفعل عندما يودع. هذا مو الشيخ الأعظم الأنصار رايح البنك يخلي فلوس وده يتصور مبنى في المعاطات، ما هو الذهنية العقلائية المتعارفة هي هذا، أنه يملك هذه الأعيان على وجه الضمان، على وجه. وواضح أن المودع هو نقود، والنقود قيمية ليست مثلية. نعم يشترط عند الإرجاع أن يرجع له صنف النقد الذي أودعه، بل نستطيع أن نقول بأن هذا شرط من الطرفين، مو من طرف واحد، متبانى عليه عند الإيداع كلاهما. إلا إذا الدولة بعد أسقطت العملة، فواضح جدا أن العملة البديلة التي توضعها الدولة هي التي تكون، هي التي تكون بدلا عن ذاك المبلغ من المال. وعلى هذا الأساس فابتداء يا إخوان بالبداهة نقول أن الودائع البنكية واضح جدا ابتداء أنها من قبيل القرض، ليست شيئا آخر. هناك تتم لهذا البحث الموضوعي قبل أن ننتقل إلى الأحكام ولوازم تنطيح هذا الموضوع. قبل أن ننتقل إلى المحطة الثانية ستأتي إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيق الموضوعات مهم جداً.